من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تعريف العقل والجهل وما ذكره لهشام الحكم: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. وقد عرف عليه السلام الحجة الظاهرة بالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وهذا طبعا. والحجة الباطنة عرفها عليه السلام بالعقول. طبعا هذه من ميزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن الحجية في القرآن الكريم لا تختص بالنبوة ولا بالرسالة، بل تعم الإمامة. وهذا بحث طويل الذهن، لكن نحن في صدد الخوف بقدر ما نحن في صدد الإشارة فقط. هناك آيات كثيرة في السورة القرآنية لمقامات أشخاص ليسوا بأنبياء ولا رسل، ومع ذلك يصفهم القرآن الكريم بالحجية، مثل طالوت، مع أنه لم يصفه القرآن الكريم لا بالنبوة، لأنه لم يصفه بالنبوة أصلا، هو ليس بنبي ولا برسول، ومع ذلك يقلده القرآن الكريم مقاليد الحجية ومقاليد سماوية معينة. بعث لكم بعث أكلكم، ليست بعثة نبوة، بعث. فهذه من خصائص مدرسة أهل البيت، أن هناك بعثة لكن ليست بعثة من الله لشخص يبعثه، الله يبعثه. هنا في قصة طالوت ليست فيها قال نبيهم إني بعثت طالوتا، لطيف لاحظوا في قصة طالوت النبي يقول إن الله بعث لكم طالوت، إمام حاكم مبعوث من قبل الله، مو من قبل النبي ذلك الزمان. إن الله بعث لكم بعثة، فليس بعثة نبوية ولا رسالة، بعثة إماما. إن الله بعث لكم طالوت ملكا، بعثة ملك، الملك ملك إدارة وتدبير. فيها اصطفاء، مع أن الصفاء ليست نبوة ولا رسالة، إن الله اصطفى، إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا، اصطفى، اصطفى من الله. من قال الاصطفاء خاص بالنبوة والرسالة؟ هذا غير صحيح. وسلام على عبادي الذين اصطفى، اصطفى، إذن الاصطفاء غير خاص بالنبوة والرسالة، منطق القرآن هذا. زين، يا أيها المدارس الإسلامية الأخرى، أين ترجمانكم في عقائدكم لهذه البنود القرآنية؟ ما موجود، فقط مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي التي فيها ترجمان هذه البنود. أيضا لاحظ في سورة طالوت، في سورة البقرة، سورة قضية طالوت، إن آية ملكه، يعني الله ينصب معاجز دالة مبرهنة على إمامته. أحد أسماء الإمامة في القرآن الملك، إن آية ملكه لإمامته آية أن يأتيكم الطابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون في سفينة في وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. مواريث الأنبياء عند من؟ عند طالوت. هذه لاحظ الأمور كلمة كلمة بند بند الذي نقرأه في زيارة زيارات أئمة أهل البيت موجودة في قصة طالوت بند بند جملة جملة. قال إن الله مبتليكم بنهر يخبر عن ماذا؟ عن شريعة؟ لا. عن دين جديد؟ لا. يخبر لكن عن ماذا؟ عن إرادات لله خاصة. ولعن طالوت لا يقول إن نبيكم قال، قال إن الله مبتليكم. فهنا طالوت إمام مصطفى مبعوث من قبل الله بنص سورة البقرة له آية إعجاز يخبر عن الله، ليس يخبر عن النبوة ولا شريعة، يخبر عن الله. ماذا يخبر عن الله؟ تدبير ولاية. تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة. إن الله مبتليكم فمن شرب منه فليس مني، براءة تولي وتبري. الإمامة فيها تولي وتبري، ومن لم يشرب فهو مني. تولي قوام الإمامة بالتولي وتبري. المهم قصة طالوت قصة عظيمة فيها مفادات كما بينها أهل البيت عليه السلام، فيها مفادات عظيمة. هذا المقام ترجمانه موجود في مدرسة أهل البيت لكن في مدارس أخرى ما موجود، مما يدلل على أن القرآن الكريم لا يحصر الحجية بالنبوة والرسالة، بل تعم ماذا؟ تعم الإمامة. لذلك الملك يسمى فرق. الإمامة أحد أسماؤها في القرآن الملك. شوف القرآن كيف يتابع منظومته. الآن الملك وصفه القرآن الكريم في طالوت من الملك، يعني إمامة حاكمية. تعال بنا في سورة النساء كما يعلمنا أهل البيت عليهم السلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس في الأمة الإسلامية. فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة والكتاب والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. ملكا يعني إماما. إذن أي آل الذين حسدوا في أمة الإسلام؟ نظير آل إبراهيم، ليسوا إلا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف تحسدون آل محمد؟ يعني مثل ما يقولون لفظ مفاده فيه الملك في القرآن استعمل بمعنى النبوة، عفوا بمعنى الإمامة والحاكمية. وقد أوتي آل إبراهيم الإمامة كما أوتي النبوة، جمع الله بين النبوة والخلافة في بيت واحد، وقال قائلهم بعد وفاة رسول الله أبى الله أن يجمع النبوة والخلافة في بيت واحد. حتى هذه الشبهة من هذا القائل انطلق حتى على بعض حواريين، لكن بعض الحواريين فأجاب الأمير عليه السلام اليوم المؤمنين علي بن أبي طالب عن هذه الشبهة، أجاب بهذه الآية: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيم. المقصود أن الإمامة مذكورة في القرآن بأسماء عديدة، وسببها سبب ذلك أن الإمامة هي ذات فصول وبنود عديدة. هلما جرى ذي القرنين كذلك لم يعرف القرآن بالنبوة ولا بالرسالة، وذكر القرآن أنه في إنترنت خاص مفتوح بين ذي القرنين وبين الباري تعالى، مع أنه لا نبي ولا رسول. أيضا بين الخضر وموسى، خضر صاحب موسى، لم يصف القرآن في بطاقة الشخصية بالنبوة ولا بالرسالة، ومع ذلك ثبت أن بين الخضر وبين الله إنترنت موجود، شبكة اتصال موجودة. بس هذه شبكة اتصال لا هي دين جديد ولا شريعة جديدة، إنما هي ماذا؟ تطبيق شريعة النبي موسى. صاحب سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب، آصف بن برخية كذلك لم يصف القرآن بالنبوة ولا بالرسالة، لكن وصفه بأن لديه علم الكتاب ويستطيع أن يقوم بأمور إعجازية، وغير ذلك من المواضع العديدة مثل حتى مريم و و و. إذن هذه المقامات مقامات وحجج بينها القرآن الكريم عديدة، نصف واحد اثنين ثلاثة كثيرة جدا استعرضها القرآن الكريم في المدارس الإسلامية الأخرى ليس لها موضع ترجمان. يعني في منظومة العقائد الموجودة عند المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت هذه الفقرة محذوفة، مع أنها موجودة في القرآن، وهذا دليل تكامل مدرسة كمال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فعلى أي حال إذن الحجج الظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام. وأما الباطنة لماذا سميوا ظاهرة وأما الباطنة؟ العقل سمي بحجة باطنة، حجة باطنة باعتبار أنه ليس مرئي للإنسان العقل، بل ولا محسوس، العقل غير محسوس، لا تحس به الحواس الخمس. الإنسان في أعماق الباطنة لديه طبقات كثيرة، طبقات كثيرة، ولأنها خفية هي تسير الإنسان وتبرمج مصيرة الإنسان من حيث لا يشعر الإنسان. في الحجج الظاهرة يتعارض الحس مع العقل. سيد الأنبياء يرى بالعين فيتعارض الحس مع العقل، سيد الأوصياء اليهودين يرى بالحس، يرى ماذا صنع في خيبر وبدر وحنين وما صنع في حجاجه وفي تدبيره الأمور للمسلمين بعد رسول الله، فيرى لا بطاني الله لمعضلة ليس لهذا الحسن. يعني كل الأمور التي ألمت به الدولة الإسلامية العاصفة أو كانت تدبير منه عليه السلام، هذه ليس لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها بالحسن. يا أخوان أبدا لا تقزموا هذا النص، هذا النص ورد كرارا على لسان الخليفة الثاني، لاحظوا طبقات ابن سعد طبقات الكبرى في عدة مواضع، ليست كأسئلة لأحكام، لا، أمور عصفت بالدولة الإسلامية يريد لها تدبير ثاقب، نظير معركة نهاوند اللي هي معركة مصرية كان إما يهزم فيها الأكاسرة أو يهزم فيها المسلمون، وإذا هزم المسلمون سيتقدم جيش الأكاسرة إلى البصرة وإلى العراق ثم إلى المدينة المنورة. ابن أعتم في الفتوح يقول لما وصل نبأ إعداد العدة من جيوش الأكاسرة والترك والديلم والهنود، يعني من تظاهر ملك وتظافرت على ضرب قاضي المسلم. نقول سمعنا أطيطة اصطكاك أطيطة أثنان الخليفة الثاني. هذا ابن حسن في الفتوح في الصراع يعني وجل في ذاك المجلس استنجد هو بمشورة الصحابة ولم يعبأ برأي أحدهم لأنه ما كان رأي يحسن الأمور، إلى أن نادى هو في المجلس في مسجد رسول الله: يا أبا الحسن ما لك تبخل علينا، قم فأشر علينا. فنفس ابن عثمان يذكر 3 صفحات بنود لتدبير الأمر. هذا الذي نقله ابن عثمان الذي لم ينقله بعد أعظم، فيبين عليه السلام كيف التدبير الأمني الاقتصادي العسكري السياسي بنود مختلفة. أن الوضع دولة حرب، دولة حرب من أصعب الدول إدارتها، لأن دير داخل ودير ماذا؟ دير خارج. حتى في فتوحات ما سموها بالردة تذكر المصادر التاريخية أن أبا بكر الخليفة الأول والثاني استنجدوا بعلي لأن تلاطمت الأمور عليهم، رغم أن هذه الحروب على كل كان فيها ما فيها إلا أن ينوي لأجل حفظ بيضة الإسلام أعطاهم سبل التدبير. في نفس الأيام الأولى كيف يديرون وضع المسلمين لن يكونوا إلا يستنجدوا. هاي نصوص مصادر تاريخية يا أخوان، يعني شخصية علي عليه السلام إحنا لم نعرفها إلا فقط في الحروب، لا، شخصية علي كتدبير للأسف ما استقرأت بشكل كامل، صفحة أخرى من شخصية علي الأمير. المقصود لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها بالحسن في هذه الأمور الخطيرة التي تعصف بأصل كيان المسلمين. كيف تدبير الحاكم كيف يكون خطوة لا تؤدي إلى الضربة القاضية على دولة الإسلام وعلى المسلمين؟ ما كانوا يعوها إلا بعلي. المسألة هنا علي مدبر، هو هذه شخصية أمير المؤمنين، في حين أن الثمار بحسب الظاهر يجنيها غيره، لكنه يبذلها لأجل حفظ بيضة الإسلام. المقصود يوم ما كان الحجج الظاهرة محسوسة سواء الأنبياء أو الرسل أو الأوصياء كأمير المؤمنين يرون، ولماذا يخاطب قم يا أبا الحسن أشر علينا؟ هم حسهم اجتمع الحس مع الظاهر، والإنسان بطبعه يتأثر بالحس. يقول جملة من العلماء المحققين: الإنسان لما يبدأ يزور الإمام علي بن موسى الرضا تأخذه نوع من الخشوع يعني الأدب والاحترام والتذلل. لماذا؟ لأن أبنية صحون علي بن موسى الرضا صلى الله عليه ما شاء الله عظيمة، باب جلال، فيتضافر حسه مع المعنى. أما الكثير من المؤمنين لما يزورون أئمة البقية والعياذ بالله ترى بحذائه يأتي إلى قريب زين، هناك 4 من الأئمة على المسلم، وسيما يعني الحسن المشتبه من أصحاب التسع، ثم زين العابدين والباقر والصادق، يعني بمعنى أعظم رتبة من علي بن مصطفى يعتبر كل إمام سابق. ومع ذلك شوف رسم التأدب عند المؤمنين أقل من علي. سببا شنو؟ مجرون كان حسي موجود، مع أنه ينقل بعضهم بعض العلماء الكابر أنه رؤية الصاحب عز الله تعالى فرج الشيخ مرارا كرارا عندما يزور البقيع يحتفي من أول عتبة من السلم، سواء السلم القديم أو الجديد. هنا علماء ينقلون كبار المراجع ممن لهم نصيب في يعني انصار الله. قلنا في المقصود ان المقام لماذا سبب ماذا؟ الحس يؤثر على الانسان. الحس يؤثر على الانسان. الانسان طبيعته يتاثر بالحس، ما يتاثر بالعقل فقط. اذا لم يتعاضد الحس مع العقل مع الباطن كثيرا ما الانسان ما يتاثر. هناك مثلا في معاجز الانبياء معاجز حسيه اكثر البشر يتاثر بها اكثر من المعاجز العقليه. مثلا شق القمر، شق الارض، اعجازات حسيه ملموسه براي العين او السمع تؤثر في البشر اكثر مما تؤثر فيه ماذا؟ ادله عقليه. معنى الادله العقليه هي اعظم. مثلا اعجاز القران البلاغي يعني حسي يؤثر في البشر اكثر مما يؤثر فيه العلوم العظيمه الموجوده في القران كاعجازات. طبعا النخبة لا، النخبة تتأثر بالمعنويات بالبواطن أكثر مما تتأثر بالحس، ولكن تلك النخبة. ولغالب الناس لا، عندما يتعارض الحس مع العقل تؤثر. ولكن أي مكان، إذا ما الطريق للباطن؟ لأن الباطن أمر مهم، الباطن هو العقول. الطريق إليه ماذا؟ حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بروايات مستفيضة: من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. إذا كان أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بنبيه. إذا كانت معرفة النفس تقود إلى معرفة الرب، فكيف لا تقود إلى معرفة النبي؟ إذا كانت معرفة النفس تقود إلى معرفة التوحيد والرب، كيف لا تقود إلى معرفة الإمام؟ فأعرفكم بنفسه أعرفكم بربه وبنبيه وبولي نبيه. إذا طريق معرفة النفس طريق عظيم. باطن يقال عنه باطن لأنه خفي على الإنسان، ويشتبه في الإنسان في تعاطيه مع القوى الباطنة بين قوة العقل وقوة الوهم وقوة الخيال وقوة الميول الشهوية وقوة الحس والمجرات، بل حتى مع القوى التي هي خفية وليست قوة من الناس. في وصية أمير المؤمنين لكمين وصية طويلة جدا لطيفة لو تقرأوها، وسط الوصية أو الوصايا يقول أمير المؤمنين: ربما الشيطان يختل للإنسان يدعوه إلى الصلاح مدة مديدة، يدعوه إلى أنواع الصلاح ما كان الإنسان يتفطن إليها، يدعوه مو هو يتمثل به يشاهده بالحس، يعني يدعوه ينقر في إذنه في روحه في قلبه. حتى إذا اطمأن بأن هذا الداعي ملك، ملك يعني بالتالي يعني يطمئن الإنسان خداعا، يطمئن بأن هذه قوة من القوى الخيرة في باطنه، ملاك شلاء على كل شنو هو قوة من القوى الأخرى، فالإنسان ينخدع يقول هذه قوة حسنة تدعو إلى الخير. حتى إذا اطمئن إليه شوي شوي، مضمون الرواية الوصية التي يذكرها لكمين، شيء شيء يدعوه الى المشتبه، المشتبه اللي ما يقدر يفتح قدرة التمييز عن النفس، مدعو إلى متشابه المتشابه المعضل يورطفي ورطفي شوي شوي لا يدعوه بعد ذلك إلى المنكر الفاحش. ولما جرب لماذا؟ لأنه بعبارة أخرى الدواعي الباطنة في الإنسان يصعب على الإنسان التمييز بينها. هل الداعي له عقل غير أو شيء آخر؟ لذلك لأجل أن يتفادى الإنسان من التخييل والخداع والدجل يجب أن يتعرف على باطن نفسه، طبعا بالاعتماد والاستعانة بالحجج الظاهرة. أعرفكم بنفسه، أعرفكم بربه. إذا ولد الإنسان، خاب الإنسان، توغل في معرفة النفس شيئا فشيء يستطيع أن يميز بين قواه المختلفة النفسانية، شيئا فشيء يحاول أن لا تشتبه عليه الأمور. هل الداعي إليه قوة غضبية محجر، يعرف أن قوة غضبية مهلكة تدعوه إلى الانتقام مثلا. هل الداعي إليه قوة شهوية، قوة شهوية إذا استرسل الإنسان معها مهلكة يحجم عن ذلك. يعني دائما عنده غرفة مراقبة، لذلك عبروا عن نظام المراقبة أعظم النظم لتهذيب النفس، لتربية النفس، مأخوذ من بيانات الوحي. يعني ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم مرة أو مرتين. هو المحاسبة عبارة عن مراقبة، المحاسبة عبارة عن ماذا؟ عن مراقبة. إذا تمت الإنسان مراقبة يعني تمت بداية المسيرة الحركة لاكتشاف باطن الإنسان ويا البحث في السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله.